بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندرة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد بن عمر بن سعود بن نيسان الشيخ عبد الله الفريان في موضوع التبرج والسهور وما يتعلق بهما، ولقد أجادوا جميعا وبينوا ما يجب حول هذه المعصية الخطيرة وما يترتب عليها من أنواع السهور. فإن التبرج والسهور من جملة المعاصي التي فشت في الناس في الخارج والداخل، وكثر الكلام فيها لعظم خطرها ولكثرة ما يترتب عليها من الشرور والعواقب الوخيمة. وقد بين المشايخ وعفى الله مثوبتهم حكم هذه المسألة وما يترتب عليها من الشرور والفتن، فأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ورزق الجميع العمل بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن النصيحة لها أثرها العظيم في قلوب المؤمنين. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي اللفظ الآخر كررها ثلاثة لعظم شأنها وشدة الحاجة إليها. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لها شأنها العظيم وأثرها الكبير في تحريك القلوب إلى الخير وزجها عن الشر وفي إيقاظ الهمم العالية إلى أسباب السلامة وإلى أعمال الخير وإلى القضاء على وسائل الشر، والتنفير بالله وبيان أحكامه وإقامة الأدلة على ذلك، كله من النصيحة. ولهذا يقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء مذكرون، يذكرون الناس بما فطرهم الله عليه من حب الخير وتوحيد الرب عز وجل ووجوب طاعته والتمسك بما شرع. فإن الله فطر العباد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الخير. فاجتالتهم الشياطين عن دينه وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وحرمت عليهم ما أحل الله لهم، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني أهل توحيد. فاجتالتهم الشياطين عن دينه وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانه، كما رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث الآخر الصحيحين: ما من يولد إلا على الفطرة، وفي لفظ من ألفاظه: إلا على هذه الملة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث. فالرسل بعثوا ليذكروا الناس بتوحيد الله وطاعته والقيام بحقه ولزوم ما أمرهم به والالتفاف عما نهاهم عنه. فأجاب الأقلون وأعرض الأكثرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم مبشرون ومنذرون، مذكرون ومبشرون ومنذرون. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر دفعات الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على وحية بعد الرسل. فالرسل بعثهم الله لينذروا الناس، لينذروهم أسباب غضبه وعقابه، يبشروهم بالسعادة وأسبابها وعاقبتها ونهايتها. وهكذا خلفاؤهم العلماء يذكرون بما جاءت به الرسل، ويبشرون بما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الخير، وما وعد الله به أهل الطاعة والاستقامة من الكرامة ودار النعيم والفوز العظيم في دار الجنة، ومن دون الناس ما وعدهم الله به من العذاب الأليم لمن خالف أمره وارتكب نهيه. وقد سمعتم ما ذكر المشايخ من خطر التبرج والسهور، وأن التبرج يظهر المرأة محاسنها، يظهر المرأة محاسنها ومفاتنها حتى يطمع فيها من في قلبه مرض، والمفاتن والمحاسن منوعة، تظهر تارة وجهها تارة شعرها وتارة يديها وتارة سيقانها وتارة بعض فخذها وتارة صدرها وتارة ملابسها وتارة غير ذلك، وتارة بقول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فالخضوع بالقول وتكسيره والتغمس في الكلام من اسباب طمع اصحاب القلوب المريضه في الشهوات المحرمه. والواجب ان تكلم كلام معروفا. قال: وقلنا قولا معروفا، صوتها ليس بعوره اذا سلم من الخضوع، اذا كان قولا معروفا معتادا وسطا بين الفحش في القول ووسطا بين الخضوع، فلا خضوع ولا فحش. وهذا المقام مقام يحتاج إلى جهود عظيمة مشتركة من الدولة وفقها الله والهيئة أصحاب الحسبة أعانهم الله ووفقهم، ومن أصحاب البيوت من أب وأخ وأم وأخت عاقلة وغير ذلك، ومن الدعاة إلى الله والمرشدين إليه من المؤمنين ومن طلبة العلم ومن أهل العلم ومن كل ذي غيره. فالتكاتف الخير هو طريق النجاح. ولهذا يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق واجب المؤمنين، وهو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتنبيه الجاهل إلى غير ذلك. فالطيب له شأنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله لا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق على صحته. غض البصر من حق الطريق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق الطريق. هذه الأسباب التي فيها الاشتراط على أهلها حقوق من غض البصر والأذى والنهي عن المنكر. صاحب الدكان الذي يبيع على الرجال والنساء عليه واجبه من إنكار المنكر من غض البصر، وهكذا الماشي في الطريق عليه واجبه، والواقف في الطريق عليه واجبه، والمابوذ في الطريق عليه واجبه، من الرجال والنساء ليس خاصا بالرجال، الواجب على الجميع. المرأة العاقلة تنكر على أختها في الله وترشدها إلى الصواب في الطريق وفي الدكان وفي المنزل وفي كل مكان. والرجل كذلك ينكر على أخته في الله، بل وعلى غير أخته في الله، لو كانت غير مسلمة في الطرقات ينكر عليها أن تبرز شرها وفتنها بين الناس. قد بلينا بكثير من الكفرة من نصارى وغيرهم، من نصارى وذريات وثنيات أخريات، فإنكاروا ويفعلن من الشر امر واجب لانهن يجرون غيرهن. متى تصفي مع الكافره جرت غيرها وليس لهن اظهار شرهن في اسواق المسلمين. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الامر مشترك ليس خاصا بالرجال ولا خاصا بالنساء فالواجب الجميع. فالمراه عليها واجبها في انكار المنكر والرجل عليه واجبه في انكار المنكر. في انكار التبرج والسفور في انكار التهاون والصلاه في انكار السب والشتم والبذاء في الاقوال في انكار اسدال الملابس على الرجال في انكار كل ما حرم الله جل وعلا. فالمراه تنكر والرجل ينكر وكلهم مامورون بذلك. ويقول سبحانه كنتم خير امه اخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه عمر الرجال والنساء كما انه نص صريح في سوره براءه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا قوله صلى الله عليه من راى منكم منكرا من تامر الرجال والنساء من ادوات العموم. من راى منكم منكرا فيعم المراه في بيتها وفي طريقها وفي سوقها وفي محل بيعها وشرائها وفي محل تجهيزها وفي محل طلبها وفي محل عملها. فالمدرسة والطبيبة والموظفة في أي عمل والموظف والمدرس وغيرهم كل عليه واجبه كل عليه واجبه ونصيبه في التعليم والإرشاد ولكن بالأسلوب الحسن الكلام الطيب بالحكمة العبارات الجيدة التي تؤثر في القلوب لا بعنف ولا كلام سيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. دخل بعض اليهود ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد. يعني كان يقول السلام هم يقول السلام يعني موت. فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة. فيقول رفع عليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. قال النبي مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله هو الفحش والتفحش عليك بالرفق فإنه لا يكون شيء إلا زانه ولا يزعم شيء إلا شانه. قال يا رسول ألم تسمع ما قالوا. قال ألم تسمعي ما قلت لهم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. حسد يقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا السلام عليكم قال وعليكم. فإذا كان أراد الموت فهو على الجميع الموت لا بد منه. فإن كان أراد شيء آخر قال وعليكم يستجاب لنا ولا يستجاب له فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا لأنهم ظالمون هم يهود. فقالوا السلام عليك محمد. فغضبت عائشة عند ذلك فقالت ما قال ما قالت فأنكر عليها وأمرها بالرفق. هكذا الداعي الى الله والمعلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجتهد غايه الاجتهاد في اختيار الاساليب والالفاظ المناسبه التي يرجى من ورائه ان يهدى الله بها العافي للرجال والنساء حتى يقبل الحق وحتى يدخل قلبه بغير استئذان وحتى يميل اليه. اما اذا كان بطرق اخرى فقد ينفر منه وقد يتكلم كلاما شرا المنكر. على الداعي الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت الحال ان يرفق ويتخير الالفاظ المناسبه كما قال الله عز وجل ادعوا الى سبيل ربه بالحكمه ومن في الحسنه وجادلهم بالتي احسن الحكمه بالعلم. قال الله قال الرسول بيان الحق ومن في الحسنه الترغيب والترهيب حتى يقبل الحق والجدال بالتي احسن لاجل ازاله الشبهه وكشف ما قد يلبس به الشيطان على بعض الناس فيزيل ذلك الداعي الله والآمر في الجلال التي أحسن. وقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وهم اليهود والنصارى أهل الكتاب أمر بأن نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن يعني ولا تجادلهم إلا بالتي أحسن. ثم قال بعدها إلا لا يظلموا منهم يعني إلا الظالمين فالأمان من الانتقال معهم إلى غير الأحسن لظلمهم وعدوانهم. إذا اعتدى صاحب المنكر وظلم وانتقل معه إلى شيء آخر من سجنه من ضربه من شدة عليه هذا محل آخر. لكن ما دام الأمر في دعوته وتوجيهه وخير وبيان خطأه وغلطه ومنكره فليكن بالأساليب التي يرجى من ورائها انتفاعه واقتناعه ورجوعه إلى الحق. فإذا أساء وتعدى وظلم انتقل معه إلى أمر آخر من ضرب وسجن وغير هذا مما يستحقه. وهذا كله مثل ما تقدم يعم جميع المسلمين، يعم أهل البيت ما بينهم، يعم الأب والأم والإخوة الكبار، ويعم من لديهم ممن له قول وممن يسمع له من عم أو زائر أو ضيف أو غير ذلك فيرى المنكر يتكلم بما يعينه الله عليه من الحق. وهكذا يعم الإخوان في طرقاتهم وفي مساجدهم فيما بينهم، ويعم أهل الأسواق في دكاكينهم ومباشرتهم ومحل بيعهم وشرائهم، ويعم أهل السيارة في الراكبين فيها وأهل الطائرة والقطار وغيرهم، كل على حسب حالة وكل يبذل المستطاع في دعوة إلى الخير والأمر المعروف وإن كان المنكر. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حصل هذا التعاون وهذا التناصر بين المسلمين قل الشر وانتشر الخير واختفت الرذائل وانتشرت الفضائل، وما غفل الناس وأعرض الناس ورضوا بسكوت فهذه علامة الهلاك، هذه علامة الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. خطب الصديق رضي الله عنه عندما استخلف في الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت النبي سيقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بسبب عدم تناهيهم عن المنكر. فيجب على أهل الإسلام جميعا أينما كانوا من الرجال والنساء التعاون بالمعروف والتناهي عن المنكر والصدق في ذلك والصبر في ذلك، وبذلك يوفقون ويعانون وتقل الشرور وتختفي المنكرات وتظهر الخيرات ويحصل لهم من الله الرضا والكرامه والعز والاستغراق الخير والعافيه من العقوبه. وعند التسافل والتهاون والاعراض والغفله وطلب تحقيق كل انسان شهوته ومراده الباطل هذا علامات، هذه علامات الهلاك. وهذه ايضا اسباب العقوبات العامه. ولا حول ولا قوه الا بالله. صدق الله جميع التوفيق والهدايه واصلح للجميع النيه والعمل، وجزى اخواننا المشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا وضاعف مثوبتهم، ووفقنا جميعا لكل خير، ووفق حكومتنا لما فيه رواه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، واصلح لها البطانه، ووفق الهيئات الان التي هيئت لهذا الامر وفقها الله لما يرضيه واعانها على اداء واجبها، ووفق جميع المسلمين وجميع طلبه العلم لاعانتها والمشاركه معها في الخير، انه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عرض الاسئله التي وردت الينا على كثرتها جاءتنا بعض الاخوه بعض الاموال التبرعات المجاهدين اخوان بعض الاخوه، ومنهم اخ جاء بمبلغ رايته من سماحتكم الدعاء له بالشفاء، وبعضهم جاء بعكفه ولد الجهاد، والكل يسمع في دعاء سماحتكم وتامين الحاضرين ان شاء الله.
وفق الله الجميع، وفق الله الجميع، ربنا من الجميع، ونصر المجاهدين في سبيله وايدهم بالحق واعانهم على جهاد اعدائهم وخذل الاعداء. لكن يريد الحقيقه ما يصلح تعطي الرحمه، الحقيقه تذبح ولا تصل المجاهدين. الحقيقه تذبح في بيتك وترزعها في بيتك او تاكل منها انت واهل بيتك واخوانك وجيرانك. خلي هذه المجاهدين ما دام وصلت المجاهدين، لكن الحقيقه تفعلها ان شاء الله في بيتك. تفعلها وتأكل منها وتطعم منها أو تنادي عليها من ترى أو توزعها بين الفقراء وغيرهم من الأقارب والأصحاب والجيران. سنة ذكرها ما تكدرها. عند الذكر شاتان وعين أنثى واحدة، يعني ذبيحتان عن الذكر من الغنم وذبيحة واحدة عن أنثى، والأفضل تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل يوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك أجزأ.
وهذا المبلغ المجاهدين أيضا
تقبل الله منهم.
بعض خصوصا من جريدة يومية وبها طلبات أخرى تحتاج إلى المعالجة الشخصية من سماحتكم.
إن شاء الله.
سماحة الوالد العزيز بارك الله لكم، أفيدكم أن مغسل الموتى في مستشفى الملك فيصل الخصوصي هو لبناني للجنسية وشيعي الأصل.
لا هذا موضوعي.
دكتور من الله يريد.
لا هذا موضوعي. يبدل صاحب سنة إن شاء الله.
أخبرني شيخ إمام المسجد وهو رجل ثقة قال إنه ليس بسني وهو شيعي.
الله أعلم.
وهذا كتاب موجود في ظرف مغلق. وصاحبه يقول أفرح سماحتكم كتاب يحمل في طياته طرائف مازنة تدعو إلى الاستهزاء بالدين الإسلامي الحنيف، ومن إحدى هذه الطرائف المذكورة الموجودة في صفحة 18 تقول: قيل إن روسيا مات وأخذ إلى جهنم فخيروه بين السكن في قسم رأسماليين أو في قسم شيوعيين، فقال جهنم الشيوعيين بالطبع لأني أعرف أن أجهزة التسخين هناك لا تعمل. علما بأن هذا الكتاب موجود لدى المكتبات جزاكم الله خيرا.
يا حول سوى الله العافية، سوى الله العافية.
هذا من الأخ المجاهدين الأفغان.
قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد تفرق ما بين سوى الله العافية. قبل الله من المجاهدين وأيدهم بالحق.
سماحة الوالد العزيز أمد الله في عمركم وأحسن لك الخاتمة ومتعنا الله بما عندك من علم، ما دام التبرج محرما تحريما قطعيا بالنصوص من القرآن والسنة ولم يقل أحد من العلماء والأئمة الأربعة بخلاف ذلك، فلماذا لا تكون هناك لجنة مكونة من بعض العلماء وأضوية الدعاة وطلبة العلم هدفها مقاومة التبرج بالحكمة والسلطة عن طريق النشرات والدعايات في الشوارع والصحف وغيره؟ فمن المعلوم أن العمل إذا كان له هيئة خاصة منظمة ليس لها إلا هذا العمل فإنه أدى في مقاومته، ونحن لا ننسى ما تقوم به الهيئة والإفتاء، والله يلهمكم الصواب.
الهيئة لا كتنا مخصصة لهذا الأمر، لكن نسأل الله يعينها ولا مانع من التعاون معها في النشرات ورجال الخير الذين يساعدونها، لا شك أن التعاون حق.
وفي آخر يقول: يوجد في الأسواق تبرج الأجنبيات بكثرة بل غير السعوديات بزينة لا ترضي الله ورسوله، فتنة أكبر نرجو الحذر من هذا لأني رأيت ذلك اليوم في السوق.
نسأل الله أن يوفق الدولة للقضاء على ذلك ويعينها على تنفيذ الحق، وأن يوفق الهيئة للتعاون في ذلك والبذل المستطاع في ذلك، وأن يعين العلماء أيضا على أداء الواجب أينما كانوا أينما كانوا.
عند زيارتي لمستشفى الولادة والأطفال رأيت العديد من الممرضات السعوديات وغير السعوديات متبرجات بدون حجاب، ويخرجن كذلك خارج المستشفى متبرجات، واركبن كذلك في سيارات الإسعاف مع السائقين، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباها. اللهم فجر إني بلغت.
بارك الله فيك. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لإنكار هذه الشرور والقضاء عليها بقوة والحكمة.
أعملك مسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين، من بينهم الكثير من العاملات منهن الشاشرات المتبرجات، ويتم العمل بالاختلاط بهن، ما رأي سماحتكم؟ أعملك مسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين، من بينهن الكثير من العاملات منهن الشاشرات المتبرجات، ويتم العمل بالاختلاط بهن، ما رأي سماحتكم؟ هل أترك هذا العمل أم ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.
عليك القيام بالواجب من إنكار الاشتراط والحرص على زوال ذلك، فإن حصل منك المطلوب فإن حصل بذلك المطلوب، وإلا تترك العمل إلى عمل آخر، ولا تعرض نفسك للفتنة والبلاء، لكن المجاهدة واجبة، جاهد بهذا لعله يحصل عدم الاختلاط، وأن يصرف النساء إلى اسم النساء والرجال إلى الرجال. فإن حصل ذلك ونجحت في أيام قليلة فالحمد لله، وإلا فاعتزل للشر واهله واحذر ان تقع فريسه الشيطان مع هؤلاء. نعم.
تقوم رادفه العالم الاسلامي فرع الرياض بمحاضره باللغه الانجليزيه كل يوم الاربعاء ليله الخميس بعد المغرب في حي الروضه. ارجو من فضيلتكم التكرم باعلانه لتعم الفائده.
ان شاء الله نبلغ ان شاء الله نبلغ ذلك.
إن مما يتفتت له قلب المؤمن ما يشاهد في الأسواق التجارية وأسواق الذهب من تبرج النساء كف ما لا يجوز كتفه كالذراعين والنحر وشعر الرأس وغير ذلك. وهنا يأتي دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودون في هذه الأسواق، ولكن دورهم ينحصر على الرجال فقط. لذا نأمل إشارتكم إلى الهيئة بمنع هؤلاء النسوة واستخدام القوة. والأمر الثاني منع أصحاب دكاكين الذهب من تلبيس النساء الذهب وخلعه من أيديهن بإصدار فتوى من سماحتكم توزع على عموم دكاكين الذهب، حيث كان لفتواكم بتحريم بيع البدل بالذهب مع الزيادة أثر سيء. جزاكم الله خير.
لا هذا بارك الله فيك، بارك الله فيك. وإن كانوا قد فلوا لكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع. المتابعة واجبة.
أخذت ذهب زوجتي وقمت ببيعه برضاها الكامل لضائقة ألمت بي منذ 15 عاما، وكان الثمن وكان الثمن دينا لها عندي. والآن وبعد ارتفاع ثمن الذهب 10 أضعاف تطالبني بالقيمة الحالية أو إعادة وزن الذهب لها، ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي من هذا الدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
عليك أن ترد عليها ذهبها إذا كان أعطك الذهب وسمحت لك أن تبيعه وتنفقه في حاجاته، فالذهب يعتبر قرضا عليه وزنا بوزن. فإن كنت بعته على حسابها ورضيت بأن يكون قرض والثمن فعليك رد الثمن. أما إن كان القرض الذي بينك وبينها نفس الذهب أن ترد عليها مثل ذهبها. فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فإن كنت اتفقت معها على أن ترد عليها ذهبها فرد عليها مثل ذهبها غالية وخير. فإن كان الذي جرى بينك وبينها أنك تبيع الذهب على حسابها وأن الثمن يكون لها عليك فالمسلم على شروطهم تعطيها الثمن أيضا، ولا أحسن لك يا أخي أن تعطيها ما يرضيها هذا أو هذا، لأنني جاء بينكما قد يهدي إلى ما لا تبدو عقبة. فوصيتي لك أن تعطيها الذي يرضيها ولو كان في ثلث عليك، هذا هو الأصلح لك. قد أحسنت إليك ووسعت لك فأرضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. اللهم صل عليه.
فضيلة الشيخ عزه الله، لقد وصلت رسالة من مصر يريدون منها إفتاءهم من هذا البلد المقدس. مضمون الرسالة هي: أخ ملتزم تقدم للزواج من أخت ملتزمة بدينها، ولكن الذي حدث أن والدها لا يعرف شيئا عن الدين ولا يحب الشباب الملتزم والملتحلة. المهم أنه أعطاه ميعاد للعقد وخالفه أكثر من مرة، وآخر الأمر ذهب للجهات الأمنية فقالوا له إن هذا الأخ متطرف ويخطب في الناس، فكان من الوالد أن رد عليه المهر وامتنع عن الزواج أبدا لهذا الأخ أو إلى أي أخ ملتزم، مع العلم أن هذا الوالد لا يصلي إلا في بعض الأحيان وربما لا يصلي أصلا. والسؤال الآن: الأخ يريد أن يتزوج من هذه الأخت وهي تريده، فهل يحق له أن يأخذ بعض الشهود ويعقد عقده في أي مكتب آخر بعيدا عن والدها؟
ليس له هذا، هذه مسألة تحتاج إلى عناية لهذه المحكمة الشرعية في الأحوال الشخصية، تحتاج إلى عناية ما تكفي الفتوى فيها. لا بد من ولي لها يزوجها ولو كان غير أبيها، إذا كان أبوها لا يرضى بالتزويج الطيب يمكن يقوم بهذا أخوها أو عمها على نظر المحكمة الغار ينظر في هذا، لأن هناك محاكم شرعية للأحوال الشخصية فيتزوج فيها الحاكم، ولا يجوز له يفعل ما ذكر يأخذ شهود الزواج على هواه، لا هذا ما يصلح، هذا يسبب الفتن والشرور ولا يجوز. لا بد من ولي شرعي، إذا اعتذر الأب عن الزواج الشرعي الحاكم ينظر في الأمر، هذا ما يصلح، هذا يسبب الفتن والشرور ولا يجوز. لا بد من ولي شرعي، إذا اعتذر الأب عن الزواج الشرعي الحاكم ينظر الأمر، يلزم الأب بالتزويج أو يجعله عاضلا أو ينظر في ولي آخر كأخيها أو عمها ونحو ذلك. المقصود هذه المسألة ترجع إلى المحكمة ولو كانت محكمة خاصة في الأحوال الشخصية. نعم.
واخر يقول ومضمون خطابه يلح علينا اكثر من مره ويقول ارجو من حضرتكم التكرم بذكر هذا السؤال كاملا على مسامع سماحه الشيخ والحضور، وهذه امانه احملكموها حتى ان تستطيع حملها. فتذكر قول الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات اليها فكن محافظا على هذه الامانه. شكرا لكم ثم شكرا لسماحتكم واخوانكم المشايخ على هذه المحاضرات التي لها دور في توعية المسلمين وتنبيههم، إلا أنها نقطة خير في بحر من الشر والفساد الذي ساعة واشتد ساقه. نسأل الله أن يقيض له يدا صالحة تستأصله وتمنع خطره. سماحة الشيخ، لقد تنادى أهل الباطل في باطلهم واستزاد أهل الغي من غيهم وانتشر السفور وبدأ الاختلاط ينتقل من أسرة إلى أسرة ومن مرفق إلى آخر. فوالله لو أبصرت عيناك حال الفتاة القناة الثانية بالتلفزيون وما يبث فيها وما يرد وما يرد في القناة الأولى وما تنشره صحفنا بالكتابة تارة وبالصور أخرى، ولو رأيت ما يحدث في جامعة الملك سعود وفي إدارتها التي تعمل فيها النساء في نفس مبنى الرجال وتصعد معهن في نفس المصاعد إلى مكاتب عملهن، وما يحدث في ممرات الكليات الطبية في الجامعة إلى آخر هذا حول هذا المليان. ولم أكتب هذه الأسطر لكم إلا ليهاكم الكتاب.
حملة الأمانة.
ولم أكتب هذه الأسطر لكم إلا ليقين التام وعلم الكامل أنكم خير من يؤمل فيه وخير من يتصدى لهذه الأمور بعد الله عز وجل من أهل العلم الذين قصروا أمدهم ونهيهم على زوجاتهم وأولادهم وحصروا علمهم في جسر أحكام التصوير وأكل لحم الدجاج المستورد وتركوا الأهل أهل الشر الأخذ بيد وتركوا لأهل الشر الأخذ بيد المجتمع الذي أصبح كالسفينة التي انغرقت ويتيسك على الغرق. وأستميحكم عذرا في الإطالة، والمولى يقلأكم بحفظه ورعايته وتوفيقه، والتوفيق ناصر أمين.
كل هذا قد بلغنا كثير منه أيوه. كل هذا قد بلغت في جهود مني ومن غيري من العلماء، ونشهد أن هناك علماء غيري فيه خير كثير والنساب لله الحمد. نسأل الله أن يزعى بالأسباب لا في الرياض ولا شيء ولا بحمد الله نزيده، لكن نسأل الله يزيدهم خيرا، نسأل الله يجعلهم من أنصار الحق ويوفق الدولة لكل خير. ولا شك أنه بحر عظيم من الشر، نسأل الله يعين عليه، نسأل الله يعين عليه بتوفيق ولاة الأمور من العلماء والأمراء لإزالة الشر وإقرار الخير ويقضى على المسائل وأهل في الجامعات وغيرها في جامعات وغيرها وفي الأسواق وغيرها. نحن نبذل إن شاء الله المستطاع، وكذلك غيرنا من مشايخ العلماء سوف يبذل إن شاء الله المستطاع، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب على مثل الدعاء. يدعو الله لولاة الأمور ولعلماء المسلمين بالتوفيق والهداية والإعانة على إزالة المنكر وعلى إقرار الحق وعلى منع أهل الباطل من إظهار باطلهم. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور ويعينهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم ويكثر أعوانهم بالخير ويوفق العلماء في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الأمة ونجاتها، كما ذكر سبحانه يصلح في الجميع في كل مكان حتى يتقبلوا الحق وحتى يؤثروا وحتى يسمعوا لداع الحق.
بعد صلاة العصر يأتي أشخاص ويحجزون أماكن في المسجد الجامع للمحاضرة، ثم يذهبون إلى السوق وإلى خارج المسجد، وقبل أذان المغرب يأتون في أماكنهم المحجوزة. هل العمل هذا صحيح منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يجوز هذا العمل، حج في الصف الأول ويذهب لا، لا يجوز هذا. الصف الأول لمن تقدم بنفسه لا لمن قدم نعليه أو عصا أو ظرف أو كذا أو كذا، لا يجب أن يتقدم بنفسه ويجلس. فإذا تقدم بعصاه أو غيره الذي يأتي يزيلها ويجلس مكانها، ليس لا ليس يتقدم بغير جسمه، فالمسابقة تكون بجسمه، يتقدم ويجلس في الصف يسبح الله وينصره ويقرأ القرآن وينتهي بالصلاة. أما أن يضع شيئا ويذهب إلى السوق فإذا جاء الأذان جعل، هذا منكر لا يجوز. فالواجب على المسلم ترك ذلك، وأن يدع الصف الأول لمن تقدم بنفسه ليجلس في الصف الأول وينتظر الصلاة، ولا يتقدم بمجرد عصا أو غيرها من الأشياء التي يضعها في مكانه. نسأل الله الهداية للجميع. هذا أسباب يرحم الله ويعود الحمد لله يكون في المكان الثاني، لأن هذا أسباب كل واحد يتعذر في العذر، خلاص أنا أروح أتوضى وأنا أسوي كذا وأسوي كذا، الحمد لله هو على نيته الطيبة الحمد لله. إلا هو واحد أحق إذا كان يتوضى جلس ويتعرض لحاله أما يجي وهو متوضع ويحط له التوضع لا التوضع قبل يجي. أما إذا كان جالس ولكن عرض حاله وراح التوضع هو حق مكان مقام مرأس المعادي هو حق مكان. لكن بعض الناس قد يفعل هذا وهو ما جاء متوضع إنما جاء لا أولي بيحط العصا ويروح. هذا ما يصلح.
إذا كان مثل جلس في المسجد بالمقدمة أو بالمؤخرة هو حجز مكان وما خرج من المسجد
لماذا يتأخر عن مكانه؟
يستحد ما يبغى يذاكر ولا كذا
كل هذا الفصل أولى لأنه يستحباب الأهل لو ترك ذلك فحنقول لو كان في الصف الأخير طرف الصف إذا جاء أولى من وضعه ولا هو ما يكون متحجرا لم يتقدم لكن كونه يبتعد عن الصف قد يستحباب لغيره كل واحد يدعي هذه الدعوة أنا ما ذهبت أنا ما رحت أنا ما فعلت يختلط الحافظ النابل وتقع على المشكلة وتبقى هذه البدعة.
لكن يا شيخ الله يبر لك مثل ما تفضل يعني لو لا قدر الله صار ريح ولا حاجة راح غسل ورجع لمحله ما في بعد
لا ما يعني
إجا
وقال الله كان جالس أول جاي مطهر
نعم
لو جلوس ولكن عرض هذا العالم
نعم
وما واحد يجي من بيته ما عنده هي إلا يذهب يذهب جاي ما توضع ويحطها ويروح توضع متى توضع.
وآخر يقول أنا كنت مسافر لزوجة حسبت لها من يوم الدخول بها إلى الوضع فوجدت في الحسبة نقص 7 أيام فصار في قلبي الشك في ذلك. يقصد كلام مخطط يعني غير مقروء يقول إنه حسب لزوجته من تاريخ دخوله بها إلى الوضع فوجد الحساب نقص 7 أيام من الولادة يعني فحصل عنده شك يعني إن المولود
ينبغي لك يا أخي أن تدع هذا الشك ولا تلتفت إليه ونصف السلام هو العافية بارك الله فيك وزعمت وساوس الشيطان هذا الله ويكمل وساوس الشيطان.
سماحة الشيخ تعلمون أن الدراسة ستكون إلى تاريخ 15 شهر رمضان وستكون الدراسة الليلية تبدأ الساعة 9 مساء وهذا يشغل الطلاب عن صلاة التراويح فلو تأخرت إلى الساعة 10 جزاكم الله خيرا.
ينظر في هذا إن شاء الله ينظر بارك الله فيك ينظر
يوجد بالحمامات المعدة للنساء والمحيطة بالمسجد الشبابيك مكشوفة حيث أن بعض الشباب ينظرنا من تلكم الشبابيك فنرجو من سماحتكم نصف النظر إلى ذلك.
ننظر إلى ذلك ما سمعناها إلا الآن.
عندما أنزل إلى السوق لشراء بعض الحاجات أرى في أثناء الطريق وفي السوق مناظر مخزية من نساء شبه عاريات حيث أن وجوههن ورؤوسهن ونحورهن وأذرعهن وسوقهن كل ذلك مكشوف للعيان ليس عليه أي لباس ولو خفيف أضف إلى ذلك الملابس الشفافة والضيقة التي تصف أعضاء الجسم لدرجة أن كل عضو يقول أنا هنا.
هذا الله العافية الله الله العافية.
كثير من النساء الأجنبيات يصرن متبرجات كاشفات عاريات حاسرة الرأس ولا ينهنهن فهل من إجراءات صائمة؟
الله العافية لا قوة إلا بالله.
سمعنا من بعض الأخوة أن سماحتكم رد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من 5 وجوه والذي نعرفه فنرجو من سماحتكم بيان تلك الوجوه 5.
نعم روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا وهي الكبرى تخاف على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. احتج بعض الناس بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها وقال إن هذا حديث أسماء يدل على ذلك وأن الوجه ليس بعورة وأنه لا مانع من كشف المرأة للرجال وتعلق بهذا الحديث وأجاب عنه العلماء بأنه ضعيف لا يصح أن يتعلق به ولا يصح أن يحتج به وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا قبل الحجاب يعني قالت ما معناه أنهن قبل الحجاب يكشف وجوههن فلما نزال الحجاب خمر وجوههن وكان هذا في غزوة الإفك لما سمعت أخوان المعطل يسترجع قالت فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب كشفوا إلى قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قال بعض اهل العلم ان حديث اسماء يدل على خلاف حديث عائشه هذا الذي في الصحيحين، وانه يدل على جواز الكشف كشف المراه بوجهها وكفيها، واجاب عن هذا بعض اهل العلم باجوده. كنت ذكرت منها في كتاب الحجاب بعضها فيقن منها، ثم في وراء الدرب ذكرت زياده وجهين فكان الجميع خمسه كلها تدل على عدم صحة هذا الحديث. الأول منها أن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن بريك لم يلقى عائشة، فهو منقطع، والحديث منقطع لا يحتج به لأن لضعفه، لأن لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة. الثاني أن في إسناده رجل يقول السعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. ثالث أن قتادة اللي روى عن خالد أو ابن عنعنة عن فلان هو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويكفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماء صارت روايته ضعيفة. والرابع أن الحديث ليس فيه الصراحة أن هذا كان بعد الحجاب، يحتمل أنه كان قبل الحجاب، ولم تقل عائشة أن دخولها على النبي كان بعد الحجاب، فيحتمل أن هذا كان قبل الحجاب. الخامس أن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ويفت عائشة بنت الصديق، وهي امرأة مثيرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة صالحة في ثياب الرقاق مكتوبة الوجه والكفين وزيادة على ذلك عليها ثياب الرقيقة التي ترى عورتها منها؟ لا يظن هذا بأسماء رضي الله عنها، لا يظن بأسماء تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين. معناها أنها دخلت على النبي وهي مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو السيقان أو ما أشبه ذلك. هذا الوجه الخامس يظهر من تأمل المثل، فيكون مثل بهذا المعنى منكرا لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها، وهي المرأة الصالحة المعروفة بالخير وهي زوجة الزبير الذي هو من أغير الناس في دين الله، وأبوها الصديق أكبر المؤمنين إيمانا وأفضلهم بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن الصديق هو أفضل الصحابة وهو إمامهم بعد الأنبياء، فكيف يليق بهذه البنت الكريمة الصالحة بنت الصديق وزوجة الزبير أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عبرتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها كذا وكذا؟ هذا فيما نعتقد غير واقع، وإنما هو مكذوب بعضا.
وبعض الأخوة يعني كرر هذا السؤال، لماذا لا استضافوا أصحاب الفضيلة الشيخ صالح اللحدان الشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الوصون والشيخ عبد العزيز محمد السلمان لمثل هذه الندوات لما فيه من المنافع الكثيرة، ومنها الالتقاء مع أناس لا نعرفهم
الذين يضعون هذا البرنامج يجتهدون في طلب المشايخ، ولكن منهم يعتذر بأشغال له يعتذر بها، فلهذا إنما يحضر لهذه الندوات والمحاضرات من أجاب، ومن لم يجد لن يمكن اللجنة المعدة لهذا أن تلزمه، ولم يغفل عنهم معه، لكن لعل لهم أشغال يعتذروا بأسبابها.
سماحة الشيخ عبد العزيز سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد أشكو إلى الله ثم إلى سماحتكم مما في هذه البلد الطيبة مما تعانيه من النساء المتبرجات في الأسواق وفي التلفاز الذي أصبح يعرض العاهرات العاريات. صاحب السماحة بيقول يعني
نعم.
وأطلب من الله ثم من سماحتكم التفاهم مع ولاة الأمر في هذا الخصوص، خاصة خادم الحرمين الشريفين الذي سمعت أنه يقول الشيخ عبد العزيز بن باز والدنا ولن أرد له أي طلب، حفظه الله ووفقه لما يحب ويرضاه، حقا إنها كلمة طيبة، ويجب عرض هذه المشكلة منكم شخصيا على
الله.
أن النساء في الأسواق أشبه العاريات وفي التلفاز كذلك إلى آخرها.
نسأل الله يوفقه ويعينها على كل شيء.
اللهم آمين رب العالمين.
وسوف نفعل إن شاء الله.
جزاكم الله.
أدفع عنا كثير. نسأل الله ينفع بالأسباب.
ما حكم النساء الذين يدخلن الحرم كاشفات وجوههن مختلطات بالمصلين في الحرم، وأنا رأيت النساء يدخلن من الأبواب كاشفات وإلى آخر هذا معنى الكلام؟
هذا قد بحث مع الشيخ سليمان مع رئيس المسجدين، وأبدى أنه وقد كلف المسؤولين بهذا الأمر وأن يعتنوا بالنساء ونسأل الله يعينهم على مهمتهم هذا الشر بحر عظيم يحتاج إلى جهود كبيرة. البحر يقابل البحر من الجهود. نسأل الله العون والتوفيق.
وآخر يقول هذا السؤال قدمته أكثر من 7 مرات وأرجو تقديمه. فضيلة الشيخ هل يجوز دفع زكاة المال للقرابة وإذا كانوا محتاجين مثل الوالد مثلا جزاكم الله خيرا؟
القرابة فيهم تفصيل. إن كان قرابة إخوة أو أخوال أو أعمام أو بني عم وهم فقراء يعطوا من الزكاة. أما الوالد والوالدة وأولادك لا. أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مال غير الزكاة. ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا. فأبوك وأمك وأولادك تعطيهم من مال الزكاة. أما إخوتك إذا كانوا فقراء خواتك اللي هم عندك وليس عند أزواج ينفقون عليهم يعطون من الزكاة. عماتك خالاتك بنو عمك بنو خالك كلهم إذا كانوا فقراء يعطون صدقة وصلة جميع.
الحرم في
العمره
وفي الحج
لا تجوز. المحرم لا يلبس الجسوس الا المراه. اما الرجل لا. الرجل لا يلبس الجسوس وهو محرم لا في العمره ولا في الحج.
يعني يجوز
للمراه. اما المراه ثبت برجليها لا
باس. وفي الاسواق
في الاسواق في ازيها لانها عمره تحتاج اليها. قطاجها لليدين. اليدين لا تلبسها المراه ولا الرجل في الاحرام يعني حال الاحرام. اما الجوارب للرجلين فلا باس بها حتى المراه دون الرجل حال الاحرام يعني. لغير الله الممنوع للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتق الظهر ولا تلبس قفازين يعني حال الاحرام يعني.
تغطي وجهها
تغطي وجهها ويديها غير القفازين.
تغطي اليدين غير
القفازين. تغطيه بالجلال بالعباءة وغير ذلك. غسل الوجه تغطيه بالخمار بالجلال بالجلباب.
العمره
حج العمره حج وحج.
طيب السوق يا
ما هي ذلك هذا طيب.
ورد حديث عن عائشة ما معناه أنها قالت دخلت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه والدها أبو بكر فكانت لا تحتجب وعندما دخل معهن عمر رضي الله عنه كانت تحتجب بالرغم من أنه كان ميتا.
لا نعرف لهذا أصل إنه يحكي ولا أصل الميت ما عن حجاب.
فليقول ما حكم فتح محل الخياطة النسائية مع العلم أن هذا الخياطة تشمل جميع الموديلات النسائية للنسل الشفاف وضيف وغير ذلك.
هذا يسأل هذه تفصيل الخياطة فيها تفصيل. الخياطة الجائزة التي ليس بها فتنة لا بأس بها وخياطة التي فيها شرط تمنع. هذا معها تفصيل.
هل يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء علما أن المرأة تغطي هذه الملابس بأداء سافرة؟
لا اللبس الضيق لا يجوز يعني يبين حجم اعضائها ومفاتنها مثلها لا تلبس الملابس الوسط لا واسعه جدا ولا ضيقه جدا بين ذلك حتى لا تفتن ولا تفتن. نعم.
رجل طلق زوجته لكثره الخروج والتبرج وبعد الطلاق اخذ الحلي والنقود الذي كان قد اعطاها قبل.
هذا عند المحكمه. عند المحكمه ينظر استبدع عنده.
توجد في مدينه جده منطقة تسمى قصر الحمراء. الساعة الحين 9:15. سؤالين بس. توجد في مدينة جدة منطقة تسمى قصر الحمراء وهناك يحصل التكتل أو يعني الاختلاط بين الرجال والنساء خاصة يوم الخميس والجمعة. نرجو تبليغ المسؤولين عن ذلك حتى يضع الحل لهذا الاختلاط. شكرا لك.
هذا أكثر المسؤولين بلغنا وكتب فيهم. نسأل الله أن يرفع الأسباب.
لماذا لا تكون هناك من الجهات المسؤولة من يراقب محلات خياطة النساء بتفصيل ما صرح الله به من اللباس؟ ولماذا تقوم الهيئات وحدها بهذا الامر حتما في تحديد المراه وجهها سواء المسلمه او الكافره؟
النبي يرحم لنا ان الهيئه تراقب هذا الشيء. نحن نقول لها هيئات
نقل اسئله
نفعل.
طيب نعم هذه كلها اسئله بس كثيره مره
كذب
لا يا عمر
وفق الله
الجميع. لا إله إلا الله.